إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلا يخفى أيها الإخوة المؤمنون ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه العظيم من أن المستقبل لهذا الدين وأن العاقبة للإسلام، فقد أخبر رب العزة وخبره الحق وقوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، وقضى الله جل وعلا ولا معقب لحكمه أن العاقبة لهذا الدين العظيم له الظهور على الدين كله ولو كره المشركون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقد كانت هذه المحادة من المشركين وأضرابهم من المجرمين منذ بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الله سبحانه قد قضى وله الحكم والأمر أن من حاد هذا الدين وحاد الله ورسوله فإنه في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كتب الله وأخبر سبحانه وتعالى بأنه قد كتب وقضى بأن تكون العاقبة لعباده المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ومن جملة ما يكون من محادة المجرمين لهذا الدين العظيم أن يكون عندهم من عيبه وتنقصه وشتمه وادعاء المعايب فيه وفي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا القرآن العزيز، وهذا ديدن المشركين ومن أعانهم من المنافقين ومن تشبه بهم ممن كان في الأزمنة المتقدمة وإلى زماننا اليوم، ممن يتسترون بمسميات مما يزعمون فيه المدنية ويزعمون فيه أوصافا أخر ومنتهاها إلى النفاق الذي فيه إظهارهم الإسلام، وفي ما يبطنون الكفر والمحادة لله ولرسوله ولدينه، وإن تسموا بغير ذلك من الأسماء فإن العبرة بالحقائق والوقائع لا بالمسميات والأوصاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله مؤيد بتأييد الله، والعاقبة لهذا الدين ولو كره المشركون. وإنه لمن المهم أن يدرك كل مسلم ما ينبغي عليه من الثبات على هذا الدين، وأن لا يغتر بأقوال المشبهين والمحادين لهذا الدين، كما أن من المتعين على كل مسلم أن يشرف بأن يحمل هم هذا الدين وهم الدفاع عنه وهم الدعوة إليه، فهذا مخاطب به كل المسلمين، فالدعوة إلى الإسلام وتعريف العالمين به ليست مهمة مقتصرة على أهل العلم أو على أهل السلطان فحسب، بل كل مسلم مخاطب بذلك بقدر ما عنده من العلم والقدرة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الأمور الأربعة لا ينفك عنها المؤمن الذي يريد النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. إن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وهو الدعوة إلى هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر، لأنه إن ثبت على دينه ودعا إليه فلا بد أن يبتلى، وهذه سنة الماضية. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قام بهذا الواجب العظيم، أتم القيام وأكمله وأشرفه وأسناه وأعلاه، فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم هذه النفس الزكية، هذه النفس الطاهرة الشريفة، تتأذى أول الأمر مما كان يتعرض له من أذية المشركين ومن شتمهم ومن عيبهم له والدعاء للادعاءات ضده، وهو الطاهر الزكي النقي الصادق الأبي بأبي وأمي وبروحي هو عليه الصلاة والسلام. وبخاصة أنه كان بين قومه منذ نعومة أظفاره، وهو عظيم الشأن جليل القدر، لا يصفونه طيلة حياته الأربعين عاما التي قضاها بينهم قبل أن يبعثه ربه ويكرمه برسالته، لا يصفونه إلا بكل وصف حميد وخلق جليل، حتى ابتعثه الله تعالى بالتوحيد ونبذ الشرك فأظهروا عداوته وجاهروا بافتراءاتهم. إلا أن الله جل وعلا قد سلى نبيه وخفف عليه من تلك الافتراءات وصغر من شأنها في نفسه، وهو يشهد له جل وعلا وكفى بالله شهيدا أنه محوط بنعم ربه، والتي لا يكون أبدا معها ما يزعمونه، وإنما هو التشريف والتعظيم والاصطفاء. يقول رب العزة سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ادع قومك، ادع إلى الإسلام، ادع العالمين، فإنك أنت بنعمة ربك التي امتن الله بها عليك لست كما يزعمون ولست كما يصفون، فلست بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إن كانوا يوهنون من عزمك ويقولون هذا الشاعر ننتظر به ريب المنون، ننتظر به الموت فيموت ويطفأ ويذهب حسه وينتهي قدره وشأنه، فقل لهم: إني متربص معكم ومنتظر، فإني معكم من المتربصين، لأن الأمر كما تزعمون الأمر هو ظهور هذا الدين وبقاؤه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتأملوا رحمكم الله ما نبه إليه بعض أهل العلم حينما اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفي دون استدلال على ذلك، لأن مجرد التأمل في حال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مجرد التأمل في حاله وشأنه وسيرته كاف في تحقق انتفاء هذه الأوصاف التي ادعيت في شأنه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر آخر، أن هذه السخريات والادعاءات التي تظهر بين حين وآخر منذ بعث عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ويشترك فيها وللأسف الشديد بعض من ينتسب إلى الإسلام ويذاع ذلك في إعلام المسلمين تنقص للنبي الكريم لشخصه الشريف أو لسنته وهديه، وأولئك من المجرمين وإن انتسبوا للإسلام والمسلمين. فإن هذه الادعاءات ما هي إلا محض افتراء وكذب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطهر البشرية جمعاء وأزكاها، ولن تضيره تلك السخريات مهما عظمت أو تكاثرت، كما أخبر بذلك ربنا في القرآن العزيز. فالله جل وعلا حافظ النبي ودافع عنه كل أذى، كما قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال عز من قائل: فإنك بأعيننا. وقال سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو القائل عز من قائل في نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله قد قضى ولا معقب لحكمه أن العاقبة لهذا النبي الكريم ولدينه العظيم. وتأملوا فيما كانت تقوله قريش إبان بعثته عليه الصلاة والسلام من عيبها لهذا النبي الكريم ووصفه بالأوصاف الكاذبة. فإذا بهذا النبي الكريم يلقى من تسلية الله وتصبيره له ما يجعله مطمئن الفؤاد مرتاح البال. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. كانوا من شدة غيظهم يبدلون اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقولون محمد فعل كذا وعليه كذا، ولكن يقولون مذمم، جاء مذمم، نعيب مذمما، مذمما عصينا ودينه أبينا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون فضل الله أنهم صرفهم عن اسمي؟ فحمى الله هذا الاسم الشريف فضلا عن جنابه الشريف من أن يمس بهذه الادعاءات الباطلة. وفي هذا السياق أيضا يثبت الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ويثبت أتباعه بأن العاقبة لهذا الدين وأنه محفوظ بحفظه وهو رب العالمين، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس، يقولها خالق الأرض والسماء ومن أمره بين الكاف والنون. وحينئذ اطمأن الفؤاد الشريف وارتاحت هذه النفس الكريمة بأن الله سبحانه حافظه ليؤدي هذه الرسالة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يكدره أن يمس في ذاته الشريفة بقدر ما كان يتأذى ويخشى ويحزن ألا يتمكن من بلاغ الرسالة وأن تطوى حياته وتنقضي قبل أن يبلغ رسالة ربه. فطمأنه ربه بأنه لن يموت حتى يكون قد بلغ هذه الرسالة على ما أراد رب العزة سبحانه. فهذا خطاب من الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو أمر له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام وقام بذلك أتم القيام. قال الإمام البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فدل ذلك مع هذا الأمر الرباني على أن الرسول بلغ كل شيء، ومن ذلك هذه الآيات التي فيها الحظ والتأكيد على بلاغ الرسالة مهما كان الأمر. والله يعصمك من الناس. أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك. وقد عصم الله هذا النبي الكريم وحفظه حتى بلغ هذه الرسالة، أتم البلاغ وأكمل ما يكون منه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يوضح أيها الإخوة الكرام ما ينبغي على أهل الإسلام من الاستمرار في حمل هذا الدين وإبلاغه للعالمين، بأن يتمثلوه في أنفسهم وأن يؤدوه إلى غيرهم. ونحن ندرك اليوم وأن البشرية وهي تتجاوز في تعدادها 7 مليارات، وليس منهم من المسلمين إلا 1.5 مليار أو يزيد. فهؤلاء البقية مسؤولية من؟ مسؤولية من في أن يعرفوا هذا الدين على حقيقته، وبخاصة مع ما يمارس اليوم من أنواع التشويه لهذا الدين العظيم وعيبه، وإظهار أتباعه على أنهم أناس لا يفقهون ولا يفهمون وأنهم معتدون. وبخاصة أيضا مع ما حل بالعالم الإسلامي اليوم من أنواع الفرقة والتقتيل فيما بينهم، حتى بات العالم يشاهد هذا القتل أنه إن هذا القتل والترويع وأنواع المخاوف أنه إنما هو في ديار المسلمين. فكان ذلك من أعظم التشويه لهذا الدين العظيم. ومع ذلك فإن المسلم لا يقنط ولا ييأس، وقد مر بالأمة من أمثال ذلك. فالمخرج وقد كان المخرج من هذا هو اللجوء إلى الله جل وعلا والثبات على دينه والتمسك بشرعه، فهذا هو المخرج للمسلمين مما هم فيه من أنواع الابتلاءات، وهو المعين لهم على الثبات على هذا الدين والرجوع إلى الصراط المستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رب العزة سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الوعد الرباني تكرر في الكتاب العزيز في 3 مواضع لتأكيد هذه الحقيقة، وأنها حاصلة مهما تشكك المتشككون أو أجلب المجرمون للصد عن هذا الدين. تكرر هذا الوعد الرباني في 3 مواضع من الكتاب العزيز، في سورة التوبة والفتح والصف، وختمت الآية في سورة التوبة والصف بقوله سبحانه: ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة الفتح بقوله سبحانه: وكفى بالله شهيدا. ولا شك أن ظهور الإسلام على الدين كله قد حصل فيما مضى من أيام، وذلك باتباع أهل الملل لهذا الدين العظيم في سائر الأقطار، بالرغم من الكراهية التي في أقوامهم من أهل تلك الملل ضد دين الإسلام، بل إن عظماءهم هم من قد بادر بعضهم إلى الدخول في هذا الدين، كما كان من النجاشي ملك الحبشة وأمثاله من بعده، وكما يكون أيضا من الناس إلى زماننا اليوم، برغم ما يكون من مقاومة هذا الدين بكل الحيل والأباطيل التي تشاع عن هذا الدين. ولكن الله سبحانه قد قضى ولا معقب لحكمه أن العاقبة لهذا الدين العظيم، ولكن لا بد لأتباع هذا الدين من بذل الجهد والسعي في إظهار هذا الدين بتمثله في أنفسهم وفي مجتمعاتهم وتعاملاتهم فيما بينهم، ثم بعد ذلك في تعريف الناس به مع الصبر على هذا الدين، لأن الصبر على الدين مفتاح للثبات عليه وأيضا لحصول الفرج ونيل الفلاح. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة العظمى والقدوة الكبرى في هذا الأمر، فإن من تأمل حاله عليه الصلاة والسلام منذ بدء دعوته إلى أن توفي فإنه كان على منهاج الصبر والثقة بالله جل وعلا. ولنتأمل فيما ذكره الإمام ابن إسحاق رحمه الله في شأن هذه السيرة الشريفة وثباته عليه الصلاة والسلام وصبره، وذكر أولئك النفر الذين كانوا على أشد ما يكون من أذية النبي صلى الله عليه وسلم: أبو لهب والحكم بن العاص ابن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا كل هؤلاء جيرانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على أشد ما يكون من الأذى، ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص. يقول ابن إسحاق: فقد كان الواحد من هؤلاء فيما ذكر إذا خرج يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي عند الكعبة، وكان يطرحها في برمته يمر عليه في داره أو بجوارها، فيأتي برحم الشاة التي ذبحت فيجعلها في قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو في تنور الطبخ أو غير ذلك من أواني بيته، أذية وصلفا منهم نحو هذا النبي الكريم. وقد صبر عليه الصلاة والسلام على هذا الأذى، وكان ربما إذا طرحوا عليه هذا الأذى يأتي وقد حمل هذا الأذى على العود، فيقف على أبواب أحدهم ثم يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ يذكرهم النخوة العربية وما تقتضي من حسن الجوار، وإن اختلف الدين وهو عليه الصلاة والسلام محسن لهم مع كل ذلك. إنها كمالات النفس الإنسانية التي تتعالى على هذه الأساليب الوضيعة التي لا زالت تتكرر في حقه وجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يكن ينتظر جزاء ولا شكورا من الخلق، وإنما هو كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ومعلوم ما كان في أحد من القتل للصحابة رضي الله عنهم واستشهادهم، وما كان أعظم من ذلك وهو ما أصيب به عليه الصلاة والسلام في وجهه الشريف حتى سال الدم منه. هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني شيئا عظيما، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني الموضع المعروف اليوم بالطائف. قال: فرفعت رأسي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قوم قومك لك، وهذا وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. فهذا صبر نبينا، وهذا جانب من سيرته في دعوته للناس، وما كان من تضحيته في ذلك. فحري بأهل الإسلام أن يكونوا على منواله، وأن يكونوا على مسلكه. ورب العزة سبحانه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا وصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم الذي أمرنا ربنا بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة والبأساء ومن الشدة واللأواء ومن تسلط الأعداء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لكل مكروب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والطمأنينة والاجتماع، وأصلح قيادتنا ووفقهم لما فيه الخير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.